شوقا لربه جل في علاه، بحسن التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبزيادة اليقين في الله جل في علاه وفي وعد الله جل في علاه، وأيضا بحسن التوكل على الله. هذا انقطاع لله جل في علاه، أن ينقطع القلب لربه وألا يلتفت القلب لغير ربه جل في علاه، فهو يتوجه بجمعية قلبه لربه، هذا انقطاع لله جل في علاه، حتى يسجد القلب سجدة لله جل في علاه فلا يرتفع بعدها أبدا، فتكون سجدة الحياة والعز والكرامة والرفعة ولذة الإيمان والأنس بالرحمن سبحانه جل في علاه. إذا انقطع، قال من انقطع إلى الله عز وجل، فالانقطاع الأول هو أن ينشغل بالله عقيدة فيحسن اعتقاده في ربه، ويترجم ذلك عبادة، فكلما اعتقد تعبد لله جل في علاه، ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فكلما كان المرء أتقن وأعرف بالله سبحانه جل في علاه فإنه يكون أتقى ويكون أنقى ويكون أعبد لله جل في علاه، فطره ينقطع لله جل في علاه. قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، وما تراه إلا قائما أو صائما أو متصدقا أو ساعيا في قضاء الحاجات وفعل الخيرات ونشر الصالحات، هذا حال من انشغل بالله جل في علاه. إذن انشغال الأول انقطاع القلب عن غير الله جل في علاه، حسن الظن واليقين في ربه، حسن التعرف على الله جل في علاه. إذن القلب انشغل القلب أو انقطع القلب لله جل في علاه فلا يلتفت إلى غير الله جل في علاه، وترجم ذلك عبادة، فمطره كما قلنا إلا ساعيا راجيا متعبدا متهللا فرحا مسرورا بعبادته لربه جل في علاه متهللا، وتراه مخبتا منيبا أوابا لربه جل في علاه، إما صائما إما قائما إما قاضيا للحاجة إما ناشرا للعلم إما فاعلا للصالحات إما مرشدا لهذه الخيرات على الدلالات لما يرضي رب الأرض والسماوات. قال من انقطع إلى الله عز وجل كفى الله كل الهموم. أيضا إذا نقول والانقطاع علاماته، يعني هذه علامات الانقطاع كما قلنا هو امتلاء القلب شوقا وحبا لله جل في علاه، وانقطع القلب للرب وكما قلنا حسن الاعتقاد في الله جل في علاه، ثم ترجم ذلك عبادة، ثم توظف بالوظيفة العظمى في هذا الباب، وهو أنه صار واسطة بين الله وبين عباده، صار واسطة بين الله وبين عباده، فتوظف بهذه الوظيفة بعدما حسن اعتقاده في ربي وترجم ذلك عبادة نشر ذلك بين الناس، وخير الناس الواسطة بين الناس بين رب الناس والناس. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا لكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا انقطاع إلى الله جل في علاه عز وجل، وكانت الثمرة من انقطع لله جل في علاه كفاه الله كل مؤونة من رزق، إزالة هم وغم من رزق إذا سواء الحسي أو المعنوي، من فتوحات، من تعليم، من عز، من كمال، من تقدم، كنا أزل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فلو ابتغينا العزة بغيره أزلنا الله، قال كفاه الله كل المؤونة. وإن ضربنا أمثلة على ذلك كثيرة ممن حقق هذا فانقطع لربه جل في علاه فكفاه الله كل الهموم، هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال لو انفرد السلفة ما تركت ما أنا عليه، فعلم أنه قد خلقه الله لمهمة عظيمة وإلى منقبة جسيمة فانشغل بها ولم ينشغل بشيء قط معها ولم يشوش على نفسه بغيرها، ولذلك كما قلت قد أتوا له بالدنيا بأسرها من أجل إغرائه حتى أن يرضى بهم على ما هم عليه، فأبى عليهم وبقي يدعو إلى الله جل في علاه ورفض الدنيا بأسرها، بل هو خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فتواضع واختار أن يكون عبدا رسولا، ولما قالوا نجمع لك المال فتصير أغنانا أو لا نصدر إلا عن أمرك فتكون سيدنا أو سيدنا، وأيضا قالوا نأتيك من سائر العرب، ومع ذلك فإنه أبى عليهم وبقي على ما هو عليه من الدعوة إلى الله جل في علاه رغم المشقة رغم الشدة رغم اللأواء التي كانت، لكنه عبد علم أن الله خلقه لمهمة، فعليه أن يكون على قدر هذه المهمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا لما قال لو انفرضت سالفتي ما تركت ما أنا عليه كفاه الله كل الهموم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وعليك أن تنظر كيف كفاه الله جل في علاه، وكيف أن من ترك الله شيئا أعطاه وفوقه المزيد. النبي عرضت عليه الدنيا مرتين، عرضت عليه عند التخييس واختار أن يكون عبدا رسولا، وعرضت عليه من بني قومه من قريش من أهل مكة من صديد أهل مكة حتى يرجع لما هو عليه أو يهدأ عليهم فلا ينكر عليهم الآلهة التي يعبدونها. فماذا حدث؟ حدث أنه عاداهم جميعا، وأنه وقف صامدا كالجبل الأشم يدعو إلى الله جل في علاه متحملا كل المشقة والعسر الذي لقاه هو وأصحابه من أجل هذه الدعوة. فانظر كفاه الله أمر الدنيا وجعل له الخمس والفي في مسألة الفي، وأيضا جعل الله جل في علاه له الرزق من حيث لا يحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وحرم عليه الصدقة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ثم لما طلبوا له السيادة صار سيدا، وكان الناس جميعا يعظمونه تعظيما لا يعلم به إلا الله جل في علاه. حتى قال عمر بن مسعود رجع إلى مكة بصلح حديبية فقال لهم يا قوم ارجعوا، والذي نفسي بيدي إني وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، لم أرى أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. وأيضا أتاه الله بأجمل نساء العرب وأفضل نساء العرب على الإطلاق، بل نساء العالمين، فضليات نساء العالمين هم أزواج النبي الأمين. فلذلك لابد أن تعلم بأن الله تعالى في أعطاه وفوقه المديد لما انقطع لله جل في علاه. فمن صدق الله صدق الله جل في علاه، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وإن أردت أن تضرب مثلا حيا أيضا من أجل أن يفقه الناس ويعقل الناس كيف أنهم حقا إذا وازنوا بين هذه الدنيا الفانية وبين الآخرة الباقية وبين ما هم فيه من عز وكرامة عند العمل دين الله جل في علاه، بينما هم فيه من نقص ومن خسران إذا ابتعدوا عن دين الله جل في علاه لتعلمن كيف الفارق. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رجل كان من أغنى الناس وكان من أكرم العرب، فأنفق ماله عن بكرة أبيه لله جل في علاه وانشغل بالله. ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أتى بكلية ماله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. كان صادقا في الترك، وكان صادقا في الإقبال، وكان من أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه ويقينا فيه. فانظر كيف فعل الله بأبي بكر، خاطبه بصيغة الجمع لمعرفة قدر أبي بكر. ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة، بالإجماع المقصود بذلك هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكفاه الله كل الهموم. صار خليفة للمسلمين، ولما صار خليفة للمسلمين أراد أن يتاجر من أجل أن يكفي عياله. قال عمر الخطاب قد أتاك ما أشغلك، لا نضرب لك سهما من بيت المال، يكفيك ويكفي أهلك، وقد جاءك ما أشغلك، وقد انشغل بربه جل في علاه ومصالح المسلمين والفتوحات ورد الردة. لذلك قال علي بن المديني قد ثبت الله هذه الملة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، محنة خلق القرآن. فانظر شوف يعلمون جميعا فضل أبي بكر، وأن الله تعالى أسس الدولة الإسلامية على ما فعل وصنع أبو بكر بدحض الردة وبقتل الكذابين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانشغل أبو بكر بربه فكفاه الله كل الهموم. وهذا كثير في الخلفاء الراشدين وفي غيرهم. ولو ضربت مثلا في ذلك من انقطع لله كفاه الله كل الهموم، انظر إلى علمائنا النبلاء الرفعاء الذين اصطفاهم الله لنفسه واصطنعهم لنفسه وخلقهم الله له سبحانه وتعالى، فهم الغرس الذين يغرسوا من نصرة هذا الدين. لا سيما أن هؤلاء أقرب الناس لشمس النبوة، حملوا دين الله جل وعلا وحملوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشروها بين الناس وحاربوا من أجلها، وكما قلت تركوا الدنيا وطلقوها ثلاثا باتة، يعني الطلاق صار باتا والطلاق صار ثلاثا لا رجعة فيه بحال من الأحوال، وكفاهم الله بعد ذلك كل الهموم. أظهروا الصدق لحظة فجاءتهم الرحمات من رب الأرض والسماوات. فهذا مالك من نعومة أظفاره يعرف الأدب، من نعومة أظفاره أمه كانت تعممه وتقول: يا مالك اذهب إلى مجالس ربيع الرأي فاجلس فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، أو قالت: تعلم من سمته ودله وتعلم من علمه، يعني تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. هذا مالك رضي الله عنه وأرضاه انشغل بالله، وحتى أنه يعني انشغل بالله وكفاه الله كل الهموم. فإن الإمام مالك كان الليث بن سعد يرسل إليه بالعطايا، حتى أنه قال: زد في العطايا هذا العام لأنني سأزوج ابنتي. وهذا هذا هذا هذه الأخوة في الله التي تذوب أمامها يذوب كل شيء، وما يبقى إلا شعار الإيمان والأخوة في الله. وكان ابن المبارك أيضا يغدق على الإمام مالك، الله تعالى جند ابن المبارك وجند الليث بن سعد ناجي مالك، وكان عطاء السلطان تأتيه فكان يأخذها وينكرون عليه ذلك، فيقول: ما لكم لها، عليكم أن تأخذوا علمي ولا شأن لكم بذلك، هذه بيني وبين ربي. فالغرض المقصود إن الله جل في علاه كفاه كل الهموم، فبقي علما في دار الهجرة، إمام دار الهجرة، لما انشغل بالله كفاه الله كل الهموم وفتح له أبواب الرزق من حيث لا يحتسب. وهذه كما قلت من أعظم ما تكون من الله جل في علاه منة على عباده، وأن الله من أحسن ظن به كان هو عند حسن ظنه، من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل الهموم، هذا أو كل مؤونة. هذا أحمد بن حنبل كان له حوانيت يؤجرها ويأكل منها، وما تزوج إلا بعد 40، أراد إتقان العلم وأراد ألا يشغله الزواج والنكاح عن الخير العميم الذي قد انشغل به، وهو ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعمل أجيرا ودار الدنيا مرتين، فكفاه الله جل في علاه ووقاه ورفعه ورقاه. فأما رأيت صار أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، لما قال بقية بن مخلد للإمام يحيى بن معين: أسألك عن رجل، قال: من؟ قال: أحمد. قال: أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أحمد هو إمام الدنيا، أحمد هو إمام الدنيا، انشغل بالله فكفاه الله كل الهموم. هذا البخاري أبوه وهو على فراش الموت قال: يا بني إني خلفت لك ألف ألف درهم ليس فيها من درهم فيه شبهة، أرأيت كيف؟ ولذلك كان مثل الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه، أخذ المال ودار الدنيا بأسرها من أجل تحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب إلى بغداد وجلس بين يدي الإمام أحمد وكأراد الرحلة، فقال له: إلى أين؟ كيف تذهبنا وتذهب الناس وتترك الناس وتترك العلماء؟ ويعلم من البخاري ويقول مكوث البخاري بين يدي الإمام أحمد، لكنه رحل إلى مصر إلى مكة إلى المدينة، وفي ذلك يجمع كتاب الصحيح، وما وضع حديثا إلا بعد ما صلى ركعتين. من الذي أنفق عليه؟ الله جل في علاه هو الذي أنفق عليه وكفاه ووقاه وأعزه بهذا الحديث. ولذلك يعني ضرب الله مثلا إلى يوم القيامة بأن أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه كتاب الإمام البخاري. من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل الهموم. هذا الثوري أمه كانت تغزل له الثوب وتبيعه وتقول: لا عليك، أنفق عليك بمغزلي، ولكن لا تترك العلم، اطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك الإمام الثوري حتى أغناه الله جل في علاه. وابن معين أيضا لما خلف أبوه له ألف ألف دينار أو ألف ألف درهم يقول: وأنفقت كل هذا المال لتحصيل هذا العلم. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا جدا جدا. من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤونة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنكر على الصحابة عندما قال المهاجرون والأنصار أنكروا عليه كثرة الحديث، فقالوا أكثر علينا أبو هريرة. إخواننا الأنصار كانوا ينشغلون بالزرع، وإخواننا المهاجرون كانوا ينشغلون بالصفق، وكان أبو هريرة ينفرد برسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه فيجلس فيسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل انقطع وكان مع أهل الصفة لا يجد طعاما، هو يقول: خرجت ذات مرة أتلمس الطعام فأسأل أبا بكر عن آية وأنا أعلم بها منه، وأنا ما قلت ذلك إلا ليلمس ما أنا فيه فيدعوني إلى طعام، وكنت أتعرض لعمر الخطاب في طريقه فأسأله الأسئلة وأنا أعلم بها منه، من أجل أن يلتفت إلي فيطعمني. وما كانوا يلتفتون، لكن كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج قال أبا هر تعالى، هو يرى ما فيه ويعلم ما فيه من الجوع. حتى لما قصة اللبن طويلة جدا، أنه يعني لما شرب آخر الناس، وهو يحسب أنه لن يصل إليه اللبن، بل شرب ويعني شبع، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أجد له مستكا بعد ذلك، لا أجد له مستكا بعد ذلك. فمن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. نعم. قال ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. نعوذ بالله، من تعلق تميما لا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، من تعلق بشيء وكله الله إليه، وهذا معنى الخزلان. فمن وكله الله لنفسه فقد خذله، ومن وكله لغيره فقد أذله. والدنيا تقطع، والدنيا تهلك، والدنيا خطافة. الدنيا هي أعظم المهلكات، ولذلك لن يفلح من رأيته انشغل بالدنيا، لأن الله إذا أراد هلاك عبد شغله بالدنيا، إذا أراد الله هلاك عبد شغله الدنيا. في الإسرائيليات يا دنيا من خدمني فاخدمي، ومن خدمك فاستخدمي. فالدنيا هلاك، الدنيا هلاك فتاك، فمن انشغل بها أخذته فيها، وإن أخذته فتنته، وإن فتنته لا يجد رجعة إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. لذلك ليس شيء أنفع للعبد من الزهد في الدنيا. الله تعالى زهدنا لمع فيها. الله تعالى اضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط بها نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وذلك قال من قطع الدنيا وكل الله إليها، وكما قلنا كل مقدر له، ولكن من انشغل بالدنيا فهذا الرجل الذي ما أراد الله له نجاة، لأن الله إذا أراد هلاكا بالعباد شغلهم بالدنيا وشغلهم عن الدين بالدنيا. أو من انشغل بالأدنى خسر الأعلى، ولا نجاة له، ويكون الأمر على الاستدراج كما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن انقطع على الدنيا وكل الله إليها. ولذلك أنت ترى المرء يعيش في هذه الدنيا كالحمار في ساقية، كالثور في ساقية، في النهار يسير ويجوب الدنيا بأسرها من أجل بعض الدراهم زيادة، ويأتي في الليل لا يعرف لله حقه في هذا الليل، ولا تراه يحيي ليله، ولا يأتي بطاعات. لما تعب من البحث في الدنيا حتى شغلته الدنيا عن ربه جل في علاه. ومن انقطع على الدنيا وكله الله إليها، ومن وكله الله إليها إلى الدنيا أراد أن يستدرجه، أراد أن يهلكه. ومن وكله لنفسه أيضا فقد خذله، ومن وكله لغيره فقد أذله. ونسأل الله جل في علاه أن يعزنا بدينه وطاعته، والسير على سبيل المتقين الصحابة الكرام الصادقين. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حديث بشر بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، أن بشر بن الحارث قال لما رفع إبراهيم ليلقى في النار عرض له جبريل عليه السلام فقال يا إبراهيم عليه السلام هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. وقد ورد أدلناه، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال في البخاري ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فهنا ترى بأنه قال بشر لما ألقي إبراهيم عليه السلام، لما رفع إبراهيم ليلقى في النار عرض له جبريل عليه السلام، وهذا من الله اختبار. ولك أن تعلم أن جبريل لا يتنزل إلا بأمر ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فقال له لك حاجة، وهذا خير معين، فالملك خير معين، لو لم يكن إلا التعاون على البر والتقوى، لو لم يكن إلا الاستغفار لأهل الإيمان، لو لم يكن إلا الإشارة إلى ما فيه الخيرات والصالحات لكفى لكفى. قال لما قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة، قال له صاحبه هو الملك، قال له قل إن شاء الله، يلقنه قل إن شاء الله، لأنك لا تصل إلا بمشيئة الله جل في علاه. فالملائكة خير معين. جاء جبريل فقال له ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. فانظر هنا الآن الزهد في الناس، وكما قلت لن يبلغ المرء حقيقة الإيمان حتى ينظر في الناس فيمقتهم، ثم ينظر في نفسه فيمقت نفسه. والمعنى هنا كما قلنا يزدري من لا يستطيع أن يعطي الله حقه سبحانه وجل في علاه. قد خلقنا لأمر جلل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يكون اعتقادا ويكون عملا ويكون أيضا قولا. فلما قال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، ليس لي حاجة فيك. قلبه بجمعياته مال إلى ربه جل في علاه، ولو كان القلب يفتقر لغير الله فمن ينقذه؟ الجميع فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، فقراء إلى الله والله هو الغني. لذلك أمركم بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالذين يحيدون عن ذلك لا نجاة لهم ولا رفعة لهم. والذين قد فهموا هذه المسألة وأتقنوها ومالوا بجمعية قلبهم لربهم جل في علاه ولم يلتفتوا إلى الأسباب، كان الفرج القريب وكان العز العاجل القريب. فإن الله تعالى يعامل العباد بما يعاملونه ويعاملون عباده سبحانه جل في علاه. لذلك لما قال له جبريل ألك حاجة؟ عن جبريل ملك يستطيع أن يخرج من النار. قال لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، لأنه يعلم أنه ما من متحرك يتحرك في الدنيا إلا بالله، وما من ساكن إلا يسكن بالله جل في علاه. قال لما رفع إبراهيم ليلقى في النار. وفي رواية أخرى أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله يكفينا، كما قال أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم للناس عندما قال له إن الناس جمعوا لكم فخشوهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الحديث القادم. وروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جئت متأخرا جدا، نحن على مشرف الانتهاء وأنت متغيب من أيام يا أحمد. نعم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله تعالى له بالغنى، إما أجل عاجل وإما غنى عاجل. إما أجل عاجل يعني موت سريع، إما أجل عاجل وإما غنى عاجل. قال من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس، هذه صراحة فيها مسائل. أولا في قوله من نزلت به حاجة فأنزل بالناس لم تسد، أولا لابد أن نقول أنها ما نزلت إلا بالله جل في علاه، كان الله في عونك موفق مسدد دائما. نعم، من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس، فمن نزلت به حاجة أولا لابد أن تعلم أن الذي أنزلها به هو الله جل في علاه، وأنزلها به اختبارا، أنزلها الله به اختبارا، ما أنزلها، ولأن الله تعالى يكشف عن الضمائر، وأن الله تعالى يعطي ويقيم الناس، هذا مقياس رب الناس، مقياس الناس عند رب الناس الضمائر والقلوب. فانظر هنا من نزل به حاجة فإن الله والذي أنزل به هذه الحاجة ليختبر قلبه ولينظر يلتفت القلب لغير الرب وينظر كيف ظنه بربه جل في علاه. فالبداية أن الله هو الذي أنزل بهذه الحاجة من أجل أن ينظر على قلبه وعلى فعله. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا يصب منه. وجاء رجل إلى النبي فقال إني أحبك وإني أحب الله. قال انظر ما تقول. قال إني أحب الله وأحبك. قال إذا فاعدد للبلاء تشفافا. فلذلك ينزلها الله به لينظر كيف يفعل، لينظر كيف ميل قلبه، اختبارا للنظر إلى اعتقاده في ربه جل في علاه. قال ما نزل بي حاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. إذا يختبر الله العباد، فإذا رسب في الاختبار العبد أنزل حاجته بالناس. وهذا فيها أيضا نظران. الأولى ينزل حاجته بالناس شكاية لرب الناس أو شكاية على ربنا، يشكو الله جل في علاه لخلقه، ويتبع الشكاية التسخط على قدر الله جل في علاه. وهذا أيضا نوع استدراج. يبقى قلنا ينزل الله به الحاجة لينظر صحة المعتقد، وينظر كيف القلب وكيف الظن بالله جل في علاه. فإذا أنزلها بالناس يبقى إذن كما قلنا أولا تكون بالشكاية، يشتكي ربه لخلقه ويتسخط على قدره. والأمر الثاني إذا أنزلها للناس فقد مال قلبه لغير ربه، وهو ما أنزلها إلى الناس إلا على نوع اعتقاد، وهذا ضعف اليقين، هذا ضعف اليقين في رب العالمين. وهذه والله أراها أم المصائب في هذا الباب. فما نزل به حاجة اختبارا من الله جل في علاه فأنزلها بالناس، أنزلها بالناس يعني ما التفت قلبه لغير ربه، وهو ما أنزلها للناس إلا شكاية لفعل الله جل في علاه وتسخطا على قدره. وهذا فيه هلاك من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، جزاء وفاق وجه انطباق. لما ولذلك قلت قال مثلا من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميما فلا أتم الله عليه. فلما مال قلبه لغير ربي فكان هذا عين الخذلان، فلم تسد فاقته بل ازدادت تزداد. هو التفت الأسباب، والتفاته بالأسباب خسارة ليس بعدها خسارة، تزداد فاقته بها. ومن أنزلها بالله أو شكا الله تعالى له بالغنى، إما أجل عاجل موت يريحه أو غنى عاجل. هنا الإنزال بالله جل في علاه يعني أحسن الظن بالله، واشتكى حاجته فقال كما قال موسى عليه السلام بعدما سقى لهما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولما أنزل الله الجراد من الذهب على أيوب عليه السلام أخذ يحسو، فأوحى الله إليه ألم أكن قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. إذا من أنزلها بالناس فقد خسر خسرهم وبناء، ومن أنزلها بالرحمن سبحانه جل في علاه فتعجل قد يتعجل له الخير، ويفرج الله الكرب، ويكون الله أحسن له من حسن ظنه به جزاء وفاقا وأجرا تبرقا. نقف عند هذه المسألة، وهي مسألة عظيمة لا بد من التحري والنظر فيها، ولا بد من وقوف القلب معها، على أن الإنسان إذا نزلت به نازلة فليختبر إيمانه هنا عند نزول النازلة، ولينظر كيف سيلتفت قلبه، أيلتفت لله جل في علاه، أيعلم أنه لا أحد يستطيع أن يسد عنه فاقته هذه إلا بالله جل في علاه، فينزلها لله. أن لا اختبار القلب، هذه اختبارات القلب حتى يظهر العبد، والمعادن الصحيحة تظهر بالضمائر، ولأن الله يحاسب الناس على ضمائرهم. الله تعالى يحاسب الناس بضمائرهم. الفوائد المستنبطة: عدة المتقين حسن الظن برب العالمين. عدة المتقين حسن الظن برب العالمين. الفائدة التي تليها: أفقر الناس وأخسرهم من مال قلبه لغير ربه. أخسر الناس وأفقرهم أو أفقر الناس وأخسرهم من مال قلبه لغير ربه. أعز الناس أعز الناس وأعظمهم قدرا عند الله جل وعلا من خلقه الله له، وعلامته انشغاله بربه، وعلامته انشغاله بربه. من رام الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. من رام الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. أشرف عمل للإنسان أن يكون واسطة بين رب الناس والناس. ماشي. إذن وهذا آخر ما يكون في الدرس اليوم. في أي سؤال تفضلوا، جزاكم الله خيرا وزادكم الله حرصا. فلا ننفع بكم وأن يسر لنا ولكم. إن نحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم أخي الحبيب، إياكم. كان الله في عونكم، كان الله في عونكم. جزاكم الله خيرا دكتور، أحسن الله عليكم. بورك تاب الوريد، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.